هل تظنه اهتدى إلى الأحكام الصحيحة؟ إذا كان العالم المتحضر غير موحد وأنت تعلم يقينا أنه غير موحد، وإلا لكانوا مسلمين. فما دام تعلم أنهم غير موحدين يعني ضلت أفهامهم في التوحيد، فهل من المعقول أن تضل أفهامهم في التوحيد ويحسنون في التقنين ويحسنون في القوانين التي تحكم الحياة؟ أبدا، هو ضلال هنا وضلال هنا، ضلال هنا وضلال هنا. لكن أين المتبصر؟ نعم. ثم ثنى المؤلف بباب عنونه بقوله باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب قول العبد ما شاء الله وشئت. وهذا يقع، نعم يقع، فهو كما مر معنا أحيانا يبوب بآية في القرآن، وأحيانا يبوب بعبارات تقع من البشر ليبين أن حكم هذه العبارة وما شاكلها نقص في التوحيد. فهنا لو قال العبد ما شاء الله وشاء فلان، أو قلت له آتيك غدا، تقول إذا شاء الله وشيت تأتيني، فهذا الكلام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هذا شبيه بما تقدم معنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لأن المشيئة المطلقة لله تبارك وتعالى، والعبد له مشيئة، له مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الرحمن، فلا تشركها مع مشيئة الله تبارك وتعالى، لا تشركها مع مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا يسمى شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. واستدل عليه المصنف بما رواه عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. وهذا يدل على أن الكفار يبحثون عن العيوب في كلام المسلمين، فلما حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك بدأ يتفحص كلام الناس فرأى أن فيه شركا. والمراد أنكم تشركون يعني يقع في بعض أتباعك، يقع منهم عبارات فيها شرك. قال فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة يعني في القسم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذه القصة رواها النسائي وصححها، وأيضا صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. إذن هي قصة صحيحة، وهذه المسألة كانت واضحة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم ما جاء به بيان التوحيد وما يناقضه وما ينقصه. لكن هذا اليهودي اطلع على كلمات يقولها بعض المسلمين ولم يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقال إنكم تشركون، وظن أن هذا مقر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك نهى الصحابة أن يحلفوا بالكعبة، وهذا لا يدل على أنهم كانوا يحلفون جميعا بالكعبة، لكن نهى أن يسد هذا الباب لو وجد شخص يحلف بالكعبة، فأمره أن يقول ورب الكعبة، وأيضا أن يقول في حديثه ما شاء الله ثم شئت، بثم التي تقضي الترتيب والتراخي. وهذا أيضا فيه أصل لمسألة، وهذه المسألة أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. فإن هذا اليهودي لما ذكر مسألة وقد يقع فيها بعض المسلمين، بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توجيه الناس إلى الصواب. فكذلك لو أن الكافرين ذكروا عيبا عندك فلا تقول لا ما صح العيب عنادا في الكفار، ما دام جاء منهم ما صح، هذا ما هو من السري. لو ذكروا عيبا عندك، لو قال الكفار مثلا إن الرشوة متفشية، لو قال الكفار إن الرشوة متفشية، فلا تقول ما دام أن جاء هذا الكلام جاء من الكفار ما أعالج مشكلة الرشوة، هذا ما هو صحيح. الحكمة ضالة المؤمن. ولو بين لك الكفار شيئا وهو باطل وعالجته فلا يسمى هذا خضوع للكافر، هذا من أخذ الحكمة. لا يعاب الشخص يقول لما قال لك الكافر عندك مشكلة خضعت لقوله، وهذا يقع ترى عند بعض الناس، فهذا لا يسمى خضوع. الخضوع أن تخضع له في الباطل، إذا خضعت له في الباطل فهذا هو الحرام وهو الجريمة وهو الذي لا يجوز. لو نهاك عن معروف أو أمرك بباطل فلا يجوز أن تخضع له أبدا. لكن لو قال ذكر لك حقا، ذكر عندك مشكلة أنت واقع فيها وهي باطلة، فإن بعض الناس يرى المكابرة ويقول لا ما دام إنه هو اللي قالها ما أفعلها حتى لا يقال أنه استجاب لهذا الأمر، وهذا غير مناسب، وهذا ليس منهج سوي. المنهج السوي أن تقبل الحق وأن تخضع للحق، بل تستفيد من نقد أعدائك لك، لأنك قد لا ترى عيوبك على الحقيقة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدو المساوية. عين الرضا قد تكون خلاص، إذا رضي عنك أولادك أو تلاميذك أو أتباعك فإنهم لا يرون إلا المحاسن، لكن عدوك أحيانا يكشف أشياء كثيرة، فعليك أن تحرص على ما يقول عدوك لتنظر. صحيح أن العدو قد يبالغ وقد يكذب وقد يقلب الحقائق، لكن أن تنظر، فإن كان في قوله حق فلا تتوانى في قبوله أبدا، لا لمقولة الكافر لا لأنه الحق. واضح ولا ما واضح؟
نعم.
وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وهنا ينظر في المسألة، وهذا أيضا حديث صحيح سناده صحيح، ينظر في المسألة، فإن كانت قضية مستقبلية أو أمر غيبي فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وجيت، لأن هذا الإنسان لا مشيئة له في أمر لا يستطيعه أو أمر غيبي، وإنما تنسب المشيئة لله وحده فتقول ما شاء الله وحده. أما إن كان في عمل يستطيعه الإنسان فتقول ما شاء الله ثم شئت بحرف ثم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالرؤيا، فإن الطفيل رأى رؤيا وهي رؤيا عجيبة، وهذا يدل على أن بعض الرؤى حق، وهذا أمر معروف ومتقرر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصحيحة جزء من 46 جزء من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه رؤيا صحيحة لكن لا يبنى عليها عمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فتقريره تشريع، لأن السنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول أو تقريره، يعني إذا أقر على مسألة فهذه سنة. فإذا لم يقرها فإنها تبقى رؤيا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ما جاء في هذه الرؤيا، ثم جاء إلى الصحابة في مجالسهم فحمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث في قضية فالأفضل أن يبدأ بالثناء على الله وبحمده ويثني على الله تبارك وتعالى، ثم يعرض القضية التي يريد أن يتكلم فيها. فذكر هذه الرؤيا. وما معنى القوم؟ لأنتم القوم، يعني عندهم بقايا من الكتاب، لولا الانحراف العظيم الذي وقعوا فيه، وهذا الانحراف أنهم ينسبون الأبناء لله تبارك وتعالى. يعني لو تركتم هذا الانحراف وآمنتم بالله وحده وآمنتم برسوله صلى الله عليه وسلم فأنتم القوم، لأن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الكافرين، عندهم بعض الشرائع وبعض المسائل التي بقيت من آثار النبوة، فهم أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الكافرين. والقرب نسبي، ليس معنى أقرب أنهم دخلوا في الإسلام، لا، ولو كانوا من المسلمين لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسب ذراريهم، لكنهم أقرب في بعض المسائل، في اجتناب الفواحش لأنهم يرون الزنا محرم، دعكم من الحضارة المعاصرة، فهذه جاءتها مؤثرات أخرى، ولأنهم يؤمنون بالجنة والنار، ولأنهم يؤمنون بالبعث، ولأنهم يصدقون بالرسل في الجملة، ففيه مسائل عندهم موجودة من بقايا الرسالات، ولأجل ذلك جاز لنا أن نأكل ذبائحهم، جاز لنا أن نأكل ذبائحهم لأنهم يهلون بها لله عز وجل، لأنهم يعترفون بالله ويرونه أكبر الآلهة، لكن لو أهلوا بها لعزير وعرفنا ذلك أو للمسيح فلا توكل، لكن إذا ما عرفنا فذبائحهم توكل. فهنا هذا معنى قول لأنتم القوم، لكن هنا مسألة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم قد قالوا هذه الكلمة. ولا ندري متى سمع هذه الكلمة، ولم يأتي في الحديث ما الذي منعه أن يصحح لهم في وقته، لكنه هنا صحح لهم، فقد يكون المراد بذلك ينتظر اجتماعهم حتى، أو لأن الله عز وجل أراد أن تكون عن طريق هذه الرؤيا. المهم أن هذه الكلمة ما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ونسخت وهي باطلة، ولا يجوز العبد أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن بعض الناس قد يفرق بين أن تقول لشخص عادي ما شاء الله وشاء فلان، ولا يرى حرجا في أن تقول ما شاء الله وشاء محمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، لكن يبقى أن هذا الحديث صحح المسألة، وأنه لا يشرك مع الله شيء في المشية، وتقول ما شاء الله وحده. يقول الشارح هنا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب، وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك، وحذر عن قليله وكثيره، فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله وما نهى عنه، كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال، ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. والشارح هنا يشير إلى انحراف موجود في الأمة الإسلامية، وهذا الانحراف وهو هنا يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يشرك هو على قدره وجلالته مع الله في اللفظ، مجرد اللفظ تقول ما شاء الله وشاء محمد، فكيف بالذين يستغيثون بالأموات يقول من مسافة شهر أو شهرين؟ والأمر الآن أعظم من ذلك، فإن بعض الناس قد يكون في آخر أفريقيا ويستغيث بعبد القادر الجيلاني، وأين قبر عبد القادر الجيلاني؟ فين؟ في العراق. فهذا مسافة مو شهر، مسافة سنة لو كان على الوسائل العادية، ويظنون أنه وهو ميت في قبره يسمع، وأنه يعرف المستغيث، إذا استغاث به المستغيث يعرفه، إذا قال مدد يا عبد القادر الجيلاني يسمعه من بعيد ويفزع ويذهب إلى الله ويقول عبدك فلان ابن فلان يستغيثك، فيقول الله له خلاص توسطت فيه عبد القادر، خلاص حاجته مقضية. هذا هو الضلال المبين، هذا هو عمل المشركين الأوائل، فإنهم كانوا يستغيثون باللات والعزة، هذا الذي يصنعونه، ما كانوا يظنون أن اللات والعزة تخلق وترزق وتفرج الكروبات وتعافي المرضى، ما كانوا يظنون هذا، لكن يظنون أنهم يتوسطون عند الله، لأن مرادهم من اللات والعزة هي مكان قبور أناس صالحين دفنوا في هذا المكان، فهم يأتون إلى قبورهم أو ينادونهم من بعيد. أرأيتم كيف رجع بعض أبناء المسلمين وهو يصلي ويصوم ويزكي ورجع إلى الشرك الأكبر بعينه؟ تنادي عبد القادر الجيلاني، تنادي الحسين، تنادي غيره من الأولياء، وتظن أنه يفهم لغتك، بعضهم ينادي باللغة الأردية واللغة الفارسية ويظن أنه يفهم جميع اللغات، يفهم جميع اللغات ويسمع جميع الأصوات ويتوسط في الحال لكل الناس، إيش هذا؟ من أين لك هذا؟ ثم الذي يقول هذا قل له بين لي ما هو شرك الكفار الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يظنون أن اللات والعزة تخلق وترزق؟ أبدا ما كانوا يظنون هذا، وتحيي وتميت ما كانوا يظنون هذا، كانوا يظنون أنها تتوسط فقط، هذا هو عين الشرك القديم، كانوا يظنون أنها تتوسط، وأنه يجوز للعبد أن يأتي إليها خاشعا مخبتا متذللا منكسرا يطلب منها الواسطة، فهذا هو العبودية، انكسار القلب عند المخلوق، تأتي للمخلوق وقلبك منكسر، يا فلان ارحمني توسط لي افعل بي، هذا هو العبودية، هذا هو الذل، هذا هو الانكسار، هذا هو الخضوع، الله لا يريد منك ذلك، تنكسر له وحده وتدعوه وحده وتستغيث به وحده وتخضع له وحده عز وجل. فلأجل ذلك، وهذا مع الأسف الشديد منتشر، ولا ينبغي أن نغالط أنفسنا، ولو مررنا الآن على كثير من المساجد التي فيها قبور وأضرحة وقباب لرأينا كم من الناس يتمسح بها، كم من الناس يستغيث بها، كم من الناس ينذر لها، ينذر، تقول تأتي امرأة مسكينة وتقول يا سيدي أحمد البدوي إن جاء لي ولد فإن لي أذبح بقرة عنه، ما علاقة البدوي بالولد؟ تظن أنه قام في الحال ودع الله وقال فلان بنت فلان تبغى ولد فتأتي لها بولد يا الله، هكذا يظن، تظن المرأة المسكينة، ثم تقدم البقرة لمن؟ لهذا الذي توسط. والذي أمر بالولد ماذا أي شيء تعطيه؟ ماذا تصنع له؟ إذن كانت العبودية لغير الله. الذبح تعظيم، وهي ذبحت المتوسط وتركت المسبب الحقيقي لو كان الأمر كذلك، لكن في الحقيقة هو غافل عن دعائها، لا يعرف اسمها ولا يسمع كلامها ولا علاقة له بهؤلاء أبدا. إذا كان هو لا يستطيع أن يزيد في عمله، ولو كان يقوم بهذه الأعمال لكان له أجر عليها، لو كان الميت يقوم بهذه الأعمال لكان له أجر عليها وتكتب له، ولو كان له عمل وكتبت له، فإن هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، ولم يذكر منها وأن يتوسط لمكروب أو ملهوف، ما في. إذن جهد هذا وين يروح؟ لو كان عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو حسين أو غيره يتوسط للناس عند الله عز وجل، فعمله هذا فين يسجل؟ هل يسجله رقيب؟ هل يذكر في الحسنات؟ ما يأخذ على الشيء، جهد مجاني، كل هذا مجاني. فلو كان يأخذ عليه شيء كذب الحديث، لصار الحديث مو صحيح، انقطع عمله ما في شيء. لكن هل أصحاب الدجل والقرابة يفكرون بعقولهم أو ما؟ ولكن ما وجدوا عليه آباءهم يسيرون عليه بدون تفكير، بدون أن يتأمل الإنسان. لكن لو فكر وتأمل لعرف الحق واتضح له. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.